أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يوجد في المطلب السابق عدة مطالب ينبغي التنبيه عليها. المطلب الأول، هل أن شرط عدم الفاسخ صحيح أو ليس بصحيح؟ المعروف كما ذكر السيد الخوئي قدس سره والمشهور هو أنه يصح هذا الشرط، ولكنه هو استشكل قدس سره في الصحة، فذكر بأنه تارة يجعل شرط عدم الفاسخ في عقد آخر غير عقد غير نفس العقد، مثلا عندما يقول آجرتك الدار بشرط أن لا تفسخ عقد البيع الذي حصل قبل دقيقة مثلا، فهم في أثناء المجلس أنشأوا عقد البيع ولم يشترطوا في نفس هذا العقد أن لا يفسخ أحد الطرفين، ولكن جعل شرط عدم الفسخ في عقد آخر، كما لو أنشأ بيعا آخر أو عقد إيجارا واشترط فيه أن لا يفسخ عقده الأول. هذه الحالة، وقال هذا الشرط أي شرط عدم الفسخ في عقد آخر صحيح، وإنما المشكلة لو اشترط في نفس العقد عدم الفسخ بأن أقول له بعتك الكتاب بشرط أن لا تفسخ أو بشرط أن لا أفسخ، ففي هذه الحالة يشكل صحة البيع. فما هو الوجه في الاستشكال في أصل صحة هذا الشرط؟ يشكل الشرط مو البيع بل يشكل في البيع في الشرط، استغفر الله. فأصل الشرط محل إشكال، فما هو الوجه في ذلك؟ أفاد السيد قدس سره بأنه لا بد أن نرجع إلى ما معنى الشرط، فعندما أقول أبيعك الكتاب بشرط أن تخيط لي ثوبا، فما هو المراد من هذا الشرط؟ توجد احتمالات ثلاثة في المراد من الشرط. الأول، أن مرجع الشرط إلى الالتزام المستقل المقارن للعقد، فيوجد عندنا عقد وهو التزام تمليك العين بالعوض، ويوجد عندنا شرط وهو التعهد والالتزام بأن المشتري يقوم بخياطة الثوب، وهذا الالتزام علقته مع العقد المقارنة فقط، ولا يوجد ربط بين العقد وبين الشرط، وإنما يوجد اقتران بينهما. فيدعى أن حقيقة الشرط التزام مستقل مقارن للعقد، ومن الواضح فساد هذا التحليل، يقول السيد الخوي، فإن الشرط له ارتباط بالعقل، وإلا هذا التفسير مرجعه إلى الشرط الابتدائي. والحال أن الشرط بما له من معنى عرفي أو عقلائي التزام تابع، التزام في ضمن التزام، لا أنه التزام مستقل. فهذا التفسير بمثابة الشرط الابتدائي، ولا يشمله دليل المؤمنون عند شروطهم، إذ دليل المؤمنون لا يشمل الشروط الابتدائية، فلا يصح تفسير حقيقة الشرط بالتزام مستقل مقارن للعقد، فهذا التحليل باطل. دور لك غيره. التحليل الثاني أن حقيقة الشرط هو التزام، بل أخذ على نحو أنه المعلق عليه. بيان ذلك عندما يقول أبيعك بشرطي أن تخيط لي ثوبي، مرجع الشرط إلى ارتباط بين الشرط والعقد، لا كما قالوا أصحاب الاتجاه الأول. فهناك ربط وارتباط بين العقد وهو البيع وبين الشرط، بنحو يكون الالتزام العقدي معلق على الشرط، فأنا التزامي بتمليكك العين بالعوض، هذا الالتزام معلق على الشرط، معلق على عملك للخياطة. فمرجع الشرط إلى أن البيع معلق على الشرط، أنشئ البيع والتمليك معلقا على الشرط، وهذا التحليل باطل، لأن المعروف كما مر عليكم سيأتيكم كل بحسبه كل بإنائه، بل أن التعليق في العقود باطل. فلا معنى أن يعلق العقد على الشرط، فإن هذا تعليق موجب بالاتفاق بالإجماع بإبطال، موجب لإبطال العقد، مع أنه لا إشكال أن الشروط لا تبطل العقود. إذن هذا التحليل هم باطل، دول لغيره. التحليل الثالث وهو ما أفاده السيد الخوي، يقول أن مرجع الشرط، لدوخ حالك، مرجع الاشتراط الذي ببركته يثبت خيار تخلف الشرط، هو أن هناك التزامين، التزام عقدي وهو أن البائع يلتزم بأنه يملك المشتري العين بالثمن، فهناك أصل الالتزام بالمبادلة وأصل الالتزام بالبيع، وهذا الالتزام العقدي ليس معلق على شيء، بل هو منجز فعلي، فأنا أبيعك وهذا التزامي بالبيع فعلي منجز لا تعليق كما قالوا أصحاب الاتجاه الثاني، جعلوا نفس أصل الالتزام بالمبادلة معلق. قال هذا باطل، إذن الالتزام البيعي غير معلق. وهناك التزام آخر، وهو أن التزامي بالتزامي، تقول شو يتعلق الالتزام بالالتزام؟ التزامي بالتزام الأول، التزامي بأصل، بل التزامي بالالتزام العقدي في مرحلة البقاء مربوط بالشرط، فالالتزام بهذا الالتزام، لا أصل الالتزام الأول، لا، الالتزام بهذا الالتزام في مرحلة البقاء وعدم الرجوع والاستمرار وعدم رفع اليد عن التزام الأول مشروط على عمل المشروط عليه بالشرط، بحيث لو لم يعمل المشروط عليه بالشرط فأنا لا أنهي التزامي بل أرفع اليد عن، لي أن أرفع اليد عن، لي أن أقطعه في عالم الاستمرار، لي أن أرفع يدي عن هذا الالتزام، لي أن أرجع عبر ما شئت. فهناك التزام بإنهاء المعاملة وإبقائها واستمرارها، هذا الالتزام مربوط بالشرط، بحيث إذا لم تفي بالشرط لي أن أرفع اليد عن هذا الالتزام الأول في مرحلة البقاء. واضح الفكرة؟ وحينئذ ما لم يقم المشروط عليه بأداء الشرط لي أن أرفع اليد عن التزام الأصلي في مرحلة البقاء، وهذا هو مرجع الشرط. إذن وهذا هو معنى التزام في ضمن التزام. واضح؟ لو أحسك شنو يعني الشرط التزام في ضمن التزام؟ هذا التحليل، لا التزام معلق ولا التزام مستقل، بل هو التزام في ضمن التزام. يعني هناك التزام أول، التزام بأصل البيع، ولهذا الالتزام أول منجز غير معلق غير مشروط، ولأجل أنه منجز غير مشروط لو لم يفي بالشرط أصل المبادلة ما تبطل، الالتزام غير منجز، مو أنا أصل التزامي معلق اللي يصير تعليق، لا، التزامي مطلق ما في تعليق، ولكن التزامي في مرحلة البقاء بهذا الالتزام، التزامي باستمراري على الالتزام وعدم رفع اليد والإنهاء والإبقاء والاستمرار مربوط بالشرط، بحيث أنه لو لم تفي لي بالشرط فأنا لي أن أرفع اليد عن التزامي، والشرع أمضى ذلك، قال المؤمنون عند شروطهم، والشارع أمضى هذه الطريقة العقلائية فقال المؤمنون عند شروطهم. فالنتيجة أن هناك التزامان، التزام بأصل المعاملة والمبادلة وهو التزام منجز، والتزام آخر في ضمن هذا الالتزام الأول أنه التزامه بالاستمرار وعدم الرجوع مشروط على حصول الشرط، وهذا هو معنى الاشتراط. إذا كان هذا معنى الاشتراط، هل هذا المعنى يتأتى في موارد شرط عدم الفسخ أو لا يتأتى في موارد شرط عدم الفسخ؟ واضح؟ إذا قال بعتك بشرط أن لا تفسخ أو لا أفسخ، أفاد السيد الهوئي قدس سره أنه كما شرحنا في أول الدرس، تارة يجعل شرط عدم الفسخ في عقد آخر، وتارة يجعل شرط عدم الفسخ في نفس العقد،
والأول صحيح والثاني باطل عاطل فاسد لغو. وذلك لأن التحليل الذي ذكرناه لحقيقة الشرط يمكن تطبيقه على الأول دون الثاني، فنحتاج أن نبين تطبيق حقيقة الشرط على الأول لكي يتضح عدم تطبيقه على الثاني. فهنا مثالان. المثال الأول أن يقوم هذا ويبيع الدار ثم يقوم بإنشاء عقد آخر، بيع إيجار ما يهمنا، آجرتك البستان بشرط أن لا تفسخ عقد البيع. يقول هذا الشرط صحيح، شرط عدم الفسخ للعقد في غير العقد، التفت ليش؟ لأنه ما معنى الشرط؟ هكذا حقيقة الشرط هو أنه أيها المشروط عليه إذا لم تفي بالشرط فأنا لي أن أرفع اليد، لي الخيار أن أرفع اليد عن هذا العقد الذي التزمنا به. فيقول أي أيها المستأجر للبستان إذا لم تفي بشرطك وهو عدم فسخ عقد البيع الصادر قبل دقيقتين فأنا لي الخيار في رفع اليد عن هذه الإجارة. وهذا المعنى صحيح، التزامي بالإجارة في مرحلة البقاء وعدم الرجوع وعدم رفع منوطة بأنك تفي بالشرط، بحيث لو لم تفي أنا لي أن أرفع يدي عن الإجارة. هذا معنى صحيح، وهذا معنى صحيح عقلائي. فلو فسخ قال فسخت البيع، أنا لي أن أرفع اليد عن هذا عقد الإجارة فله محل. وأما الثاني فلا معنى له محصن، لأنه معنى الشرط حينئذ أيها المشتري إذا لم تفي لي بالشرط وفسخت البيع فلي حق أن أرفع يدي عن البيع. هل هناك معنى؟ ها شيخ جعفر، ليه معنى؟ دقق. أيها المشتري إذا يكونك ما تفسخ، يكون ما تفسخ، ها إن فسخت فإنه ترى أنا لي الخيار أن أرفع يدي عن العقد. يقولون تحصيل حاصل، إذا فسخ راح العقد، فما معنى أن ترفع يدك عن العقد؟ لأن العقد طرفين. متى ما صدر منه الفاس فقد انحل العقد، طارت طيب برزاقها، فقد انحل العقد. وإذا انحل العقد لا موضوع لكي أقول لي أن أرفع يدي عن التزام الأول، لأنه إنما يقال لي أو ليس لي إذا كان العقد موجودا، الموضوع موجود، بحيث إن شئت جعلته باقيا في عمود الزمان وإن شئت رفعت اليد عنه في عمود الزمان. وأما إذا صدر الفسخ من الأول فلا معنى لأن يقال لي الخيار في أن أرفع اليد. إذن لا معنى للشرط في نفس العقد، لأن معنى ذلك هو إذا لم تفي بشرطك وفسخت العقد فأنا لا ألتزم بالبيع، وهذا لا معنى له محصل، لأنه إذا رجع وفسخ العقد فالعقد ينحل ويرتفع لا محالة. أنت التزم، هل راح يلتزم أو ما تلتزم؟ هل راحتك بتلتزم بالبقاء ولا تلتزم بالبقاء؟ من حين لبكرة التزام وما تلتزم، العقد راح لا ما راح؟ راح، لأن العقد طرفين. ولأجل ذلك قال هذا الشرط لغو، ما له معنى محصل، ما له معنى صحيح. وإذا كان الشرط لغوا يا شيخ أحمد شو يصير؟ فيأتي النزاع، هل أن الشرط الباطل الفاسد ولو لأجل اللغوية، لأن الشروط قد تكون فاسدة لأجل اللغوية، مخالفة الكتاب، مخالفة السنة، هذا شرط لغو، مثل أشترطك أن لا تطير في السماء، شرط لغو، هذا لا غير مقدور، لا معنى له. إذا كان الشرط فاسد فهل يؤدي إلى فساد العقد أو لا يؤدي إلى فساد العقد؟ فإن قلنا فساد الشرط يؤدي إلى فساد العقد فالبيع باطل أصلا، هذا البيع بعتك بشرط أن لا تفسخ، بيع باطل أصلا. وإن قلنا كما هو يرى ويرى أكثر الأعلام المتأخرين أن الشروط الفاسدة لا تفسد العقد، لأن التزام في ضمن التزام، والتزام الأول مطلق منجز ولم يعلق على الشرط، صحيح؟ الالتزام الثاني أنيط بالشرط، والالتزام الثاني باطل، فلا معنى لإبطال الالتزام الأول، لأن الالتزام الأول مطلق من جهة الشرط. وبناء على ذلك، نعم بناء على ذلك يقال العقد صحيح والشرط باطل، فالشرط وجوده كعدمه، إذا كان وجوده كعدمه فإن الطرف الآخر له أن يفسخ هنيئا مريئا، ولم يرتكب لا حرمة تكليفية ولا هم يحزنون، كما بحثناه بالأمس، قلنا بأنه القدر المتيقن هو الحرمة التكليفية، بناء على هذا حتى الحرمة التكليفية غير موجودة. وقد أفاد السيد الخوئي بأننا شرحنا هذا المطلب أعطيتك إجمال يعني مختصر البحث، شرحنا هذا المطلب مفصلا في كتاب المضاربة، حيث إنه في كتاب المضاربة تعرض سيد العروة إلى شرط عدم الفاسخ، وهناك سيد العروة نسب للمشهور أن الشرط باطل، خلافا لما نسبه السيد الخوئي للمشهور هنا أنه صحيح هذا الشرط. يعني نفس سيد العروة نسب هناك للمشهور في بحث المضاربة أن شرط عدم الفاسخ شرط شنو؟ شرط باطل، هذا هو رأي المشهور. وإن كان سيدنا الخوي قال هنا بأن بالعكس المشهور يقول أن هذا الشرط صحيح، هناك نزاع فيما هو رأي المشهور. على كل حال إذا راجعنا ذاك البحث، السيد الخوي له تعليقتان، هذه المسألة موجودة في العروة الجزء الخامس، هي طبعة مدرسين خمس مجلدات، الجزء الخامس صفحة 157، والسيد الخوئي له حاشيتان على المطلب، حاشية أولى وحاشية ثانية. في حاشيته الأولى نفس ما قررنا ونفس هو ما قرره في كتاب البيع، في كتاب الخيار، استغفر الله، في المقام عطنا الكتاب الخيارات يا شيخنا جزء 38، وفي الحاشية أجاب عن حاشيته الأولى بنفس بحث طبعة ثانية، هو عنده تحشيتين على العروة، تحشية قديمة وتحشية جديدة، في بعض الكتب ما حطوا التحشيات الجديدة، خلوا التحشيات القديمة، لكن في هذا جامع المدرسين في هذه النسخة ذكرت كلا النسختين. شوف عبارته هنا سيد خوي، هذا يقول هي صفحة 102 في جزء 38 في الخيارات، قال إلا أن لنا مناقشة في صحة هذا الشرط ذكرناها في تعليقتنا على باب المضاربة من العروة. إذا تروح باب المضاربة من العروة ترى أن له حاشيتان، حاشية قديمة هو الضار المنظور إليها، وله حاشية ثانية جواب عن الحاشية الأولى. فرأيه النهائي كما نقل أيضا في مباني في بغية الراغب، كما ذكر في بغية الراغب أيضا في بل بنية الراغب استغفر الله صفحة 314، قال أن الرأي الأخير الذي استقر عليه السيد الخوئي هو صحة هذا الشرط لا بطلان هذا الشرط، وهذا ما ذكره في حاشيته الثانية المتأخرة، وأجاب عما أفاده هو في حاشيته الأولى، وهذا المطلب اللي شرحناه اليوم.
إذا الحاشية الثانية في صحة
الشرط، نعم
الحاشية الأولى
بطلان الشرط،
الآن في المجلد 38 شنو كان فيه؟
بطلان الشرط،
بطلان الشرط
مثل ما ذكر في الحاشية الأولى، وأما في الحاشية الثانية قال بالصحة. وقد بل وقد راجعت أنا الحاشيتين موجودة مطبوعة في طبعة جامعة مدرسين، هاي 5 مجلدات حاطين كلا الحاشيتين، ونقل في ونقل الحاشيتين أيضا إلى لكم الكتاب في منية الراغب للشيخ الوحيد حفظه الله صفحة 314، يعني ذكر المطلب، وصفحة 317 نقل تعليقتي السيد الخوي، صفحة 317 نقل تعليقتي السيد الخوئي، وما هو وجه العدول؟ واضح هذا، ما بيدخل في البحث أكثر يعني وش وجه العدول بعدين، هذا بحث راجعه إن شاء الله أنتم. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، لو قلنا بأن الشرط صحيح فهل يجب العمل بالشرط أو لا يجب العمل بالشرط؟ وهذا ما أثاره المحقق الإيرواني قدس سره. فقد ذكر المحقق الإيرواني أن الشرط صحيح، أكو شيء ما بي شيء، ولكن هل يجب تكليفا على المشروط عليه أن يفي بالشرط؟ فإذا قال بعتك الكتاب بشرط أن لا أفسخ، لا تخاف ترى أنا ما بفسخ، هل يجب عليه أن يفي بالشرط أو لا يجب عليه أن يفي بالشرط؟ ذكرنا بالآن أن القدر المتيقن من البحث هو أنه المؤمنون عند شروطهم فيجب الوفاء بالشرط، فلو فسخا ارتكب حراما تكليفيا لأنه خالف الواجب عليه وهو الوفاء بالشرط. ولكن المحقق الإيرواني قدس سره أفاد بأن الشرط المذكور لا يجب الوفاء به، والوجه في ذلك ما ذكره نفس الشيخ الأعظم في الإشكال الأول من الإشكالات الثلاثة في البحث السابق، تذكروا الإشكالات الثلاثة؟ أخاف سافرتوا شيخنا الشيخ أحمد نسيتوا، واضح ذكرنا 3 شروط في شرط النتيجة، بعتك بشرط أن لا خيار بيننا، شرط النتيجة جاب الشيخ الله لك إشكالات أنه شرط في عقل جائز ولو بالجواز العرضي فلا يجب الوفاء به، شرط مخالف لمقتضى العقل، إشكال الثالث ما هو كان؟ إسقاط ماله يجب. الإشكال الأول الذي ذكرناه في صفحة أخاف نسيته فإن العلم فرار، واضح صفحة 55، الإشكال الذي ذكرناه هناك يعود، والجواب الذي ذكره المصنف لا يعود. بيان ذلك، ذكرنا هناك شرحا لكلام الشيخ أن الشرط في ضمن العقد هل يجب الوفاء به مطلقا أو لا؟ قلنا لمكان التبعية إنما يجب الوفاء بالشرط إذا كان الشرط في عقد لازم، وأما الشروط في العقود الجائزة سواء كانت جائزة بالذات كالوكالة كالهبة المجانية كالهبة لغير ذي الرحم بل المجانية كالمضاربة كالجعالة لا يجب الوفاء إذا بناء الجعل عقد لا يجب الوفاء بها. وكذا إذا كان الشرط في عقد جائز بالجواز العرضي كالبيع الخياري فإنه العقد أصل العقد لا يجب الوفاء به، وإذا كان الأصل لا يجب فالفرع لا يزيد على أصله، فإن الشرط من توابع العقد لأنه التزام في ضمن الالتزام والفرع لا يزيد على أصله، فإذا كان الأصل جائز فالفرع جائز سواء كان الأصل جائز بالجواز الذاتي أو بالجواز العرضي كما ذكر الشيخ الأعظم. وحينئذ نقول إذا هو في المجلس قال بعتك الكتاب بشرط أن لا أفساخ أو لا تفساخ هذا عقد بيع خياري، والعقد الخياري جائز بالعرض لأجل الخيار، فالشرط في ضمن العقد لا يجب الوفاء به. والجواب الذي ذكرناه ما هو؟ عشان نشوف يجي لو ما يجي، إذا أكو ماي هم صبوا لنا ماي سقونا ما أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد. ها شيخ حسين شنو الجواب اللي ذكرنا على هذا؟ شيخ بيضون أخاف عندك اهتمامات أخرى هالأيام شيخنا. نعرف أمس ما حضرتوا فعرفنا راح عن بالكم شنو الجواب على هذا الإشكال شيخ جعفر؟ ها بلي هذا الإشكال أنه الشروط في العقود الجائزة هناك أجاب الشيخ لو قال أبيعك بشرط أن لا خيار بيننا قال بأنه الإشكال الأول لا يرد على شرط النتيجة. ذاك الجواب شنو عشان نعرف أنه يرد في المقام؟ الجواب لو ما يرد الجواب اللي ذكره يجي في المقام. ذكر هناك الشيخ الأعظم قدس سره هذا المطلب. شوف العلم فرار، العلم فرار شيخنا يحتاجه. شوف كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم وجوه استدلالات قطعا تتراكم وينسى الإنسان، فيحتاج إلى مباحثة، مذاكرة، مراجعة، كتابة ملخصات عشان يحفظ المطالب ويسيطر على المطالب ليبتعد عن كثرة المطالب، تحتاج إلى ضبط واضح. كنا نسوي كل يوم ملخص لنرجع البيت، ترجع البيت أيام ندرس كنا فترة نرجع البيت. وش أخذنا اليوم؟ أخذنا هذا كل الدرس في خمسة أسطر، بعدين خميس جمعة نهاية شهر نرجع إلى هالملخص نتذكر المطالب كامل بصير حاضرة في الذهن، ما يحتاج نرجع الكتاب كل مرة. إيه خلاص خلاصة الأبحاث عشان تحفظ النقاط الرئيسية، شنو أصل الإشكال شنو جوابه، اترك التفريعات الأخرى واضح عشان تضبط أصل المطالب. المهم ذكر هناك الشيخ الأعظم في مقام الجواب أنه عندنا دليل يقول المؤمنون عند شروطهم، خرج من هذا الدليل ثلاثة أنحاء من الشروط. الأول الشروط الابتدائية وهذا خروج موضوعي. الثاني الشروط في ضمن العقود الجائزة بالذات. الثالث الشروط في ضمن العقود الجائزة بالعرض مع بقاء الجواز في عمود الزمان. ذكر المطلب مش ذكرته، مع بقاء الجواز في عمود الزمان. ولهذا قال هناك هذا العبارة، قال الصفحة 54: الخارج من عموم الشروط، الشروط الابتدائية، والواقعة في ضمن العقود الجائزة بالذات أو ضمن العقود الجائزة بالخيار مع بقائها على الجواز. وببركة قولي مع بقائها أخرجنا موارد شرط النتيجة، لأن متى ما قال بعتك بشرط أن لا خيار بيننا، نفس هذا العقد أوجب سقوط الخيار، فصار العقد في مرحلة البقاء لازم بمجرد إبرام العقد، لأن شرط النتيجة يوجب أن يكون العقد عقدا غير خياري، فليس الجواز جواز في مرحلة البقاء. إذا ما كان جواز عندنا ما صار انفكاك بين الشرط والعقد، ما خالفنا التبعية وأن الفرع زاد على أصله، لأن العقد صار لازم فالشرط لا لازم. أما في المقام شرط مو نتيجة، شرط شنو؟ شرط فعل. شرط الفعل لا يرفع أن العقد خياري، واضح؟ قال أبيعك الكتاب بشرط أن لا تفسخ، ما قال بشرط أن لا خيار بيننا، مثل أقول أبيعك الكتاب بشرط أنه لك الخياطة، بشرط أن تخيط لي الثوب، يبقى أن العقد عقد خياري، فهذا العقد بلي جائز بالخيار في عمود الزمان، ومقتضى ذلك أنه يخرج من دليل المؤمنون عن المؤمنون عند شروطهم، لأن موردنا من قبيل العقد الجائز بالخيار مع بقائه خياريا، لأنه ما أسقط الخيار، واضح؟ ما أسقط الخيار في عمود الزمان. ومجرد أن أشترط عليك شرط الفعل أن لا تفسخ، هل يرفع البيع الخياري؟ يبقى أن البيع بيعا خياري. هكذا أشكل المحقق. قال عبارة المحقق الإيرواني، أقرأ لكم عبارته، صفحة بلي هي النسخة القديمة لعله صفحة 11 الجزء الثاني، قطع النسخة القديمة، النسخة الجديدة الجزء الثالث. قال الكلام في اشتراط عدم الفسخ يقع تارة في صحة الشرط وشمول العموم له، عموم المؤمنون عند شروطهم، قصده من الصحة مو أصل الصحة كما يتضح من كلامه، مو مثل ما فعله السيد الخوي، لا يعني عموم، قصده وعموم يعني عموم دليل المؤمنون عند شروطهم، يعني صحته بلحاظ أنه شرط لازم أو لا. وأخرى في حكمه فيما إذا خالف وفسخ، هل بحثنا أمس لو خالف وفسخ؟ بحثنا أمس. قال أما المقام الأول هو يتعلق ببحثنا، فاعلم أنه يلزم من شمول العموم له، عموم دليل المؤمنون عند شروطهم، أول المحاذير الثلاثة السابقة. يا هي أول المحاذير، أعني لزوم الشرط في ضمن عقد جائز، هذا شرط في ضمن عقد جائز، ولا يندفع بما تقدم، شو عبارته كلش مختصرة، ولا يندفع بما تقدم من لزوم العقد بنفس لزوم الشرط، وبالتالي فلا يلزم التفكيك في الخارج بين العقد وشرطه، كما كذا كذا كذا، وجاب هم أجوبة جاب حيثية أخرى ما لنا علاقة بها. فهل هذا إشكال يريد شيخنا أو ما يريد؟ تضح الإشكال ماله وين يضرب؟ يقول هناك مو لأنه يشترط شرط النتيجة، سقط الخيار خلاص، سقط الخيار كذا. نقول هذا الإشكال إنما يكون له وجه بناء على أحد المسلكين في هذا البحث. هذا في ذهن شيخ علي بس مو قادر يقوله. صحيح شيخنا؟
الإشكال يعني على أصل
نعم
تبعي
هذه تبعي بعدين احنا مشكل عليها إن شاء الله لا تخاف. فإذ ذكرنا بالأمس بأن هنا مسلكان، مسلك يقول أن هذا الشرط وهو شرط الفعل غاية ما يترتب عليه الحيثية التكليفية، ويبقى دليل البيعان بالخيار. تذكروا المطلب وهو الاتجاه الأول بشرحنا والاتجاه الثاني في كلام المصنف، عندنا دليل البيعان بالخيار محكم، وغاية ما يوجد المؤمنون عند شروطهم حيثية تكليفية، والحيثية التكليفية غايته أنه تكليفا لا يجوز له، ولكن لو فسخ انفسخ العقد. وإنما وإنما بل فعل محرما خالف واجبا. وتارة نبني على أنه الشرط المذكور ليس فقط حيثية تكليفية، بل يوجب سلب سلطنة المشترط عليه وتضييق سلطنته، فلا إطلاق لدليل البيعان بالخيار لحكومة دليل الاشتراط على البيعان بالخيار. وقد أشرنا وشرحنا هذين المسلكين بالأمس. فنقول هذا الإشكال الذي ذكره المحقق الإيرواني كما هو أيضا التفت فبين بعد ذلك، إنما يتم بناء على أي مسلك؟ على المسلك الأول، بأن يقال غاية ما يترتب على الشرط حيثية تكليفية، وما زال البيع خياري، وما زال البيعان بالخيار، ولو فسخا فسخ العقد. فهنا يقال هناك وقع للإشكال، وهو أن العقد ما زال خياريا، ما زال جائزا، والعقد الجائز حينئذ يكون الشرط في ضمنه غير لازم، فيترتب على ذلك أنه شرط في عقد غير لازم لأجل الخيار، فلا يجب الوفاء به. فيأتي إشكال المحقق الإيرواني. أما على مبنى المصنف الذي يقول أن الشرط له حيثية وضعية وهو سلب السلطنة، ما ليه سلطنة أصلا، فلا محل لتطبيق البيعان بالخيار، وإطلاق دليل البيعان للخيار لا شمول له لمورد وجود الشرط. تذكروا المطلب، لا إطلاق لأصل دليل الخيار لمورد وجود الشرط، لأن دليل الخيار لا إطلاق له أصلا لموارد طرو العناوين الثانوية، ولو سلم الإطلاق فهو محكوم كما ذكرنا في محله. فحينئذ مجرد أنه يشترط على هذا الشرط سلب سلطنته على إعمال الخيار، فصار العقد لازما. تفتين؟ لأنه لا يستطيع أن يفسخ، لو قال ألف مرة فسخت ما ينفسخ العقد، فيصير العقد عقدا لازما، فيكون هذا داخل في الشرط الذي هو في عقد لازم بقاء، ويكون هذا داخل تحت المؤمنون عند شروطهم. فأصل الإشكال لا يرد بناء على مسلك الشيخ الأعظم، فلو كان له وقع إنما يأتي بناء على المسلك الآخر. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه هي مسألة مهمة، ما معنى أن الشرط في العقد الجائز لا يجب الوفاء به؟ فلو قلت وهبتك الكتاب بشرط أن تخيط لي الثوب، فهل يصح للموهوب له أن يأخذ الهبة الكتاب ولا يفي بالشرط؟ لأن الشرط في عقد جائز والشرط في العقد الجائز لا يجب الوفاء به، فأنا أخذت الكتاب وأتصرفت فيه وهم أفي بالشرط. وهل هذا هو المراد من أن الشروط في العقود الجائزة لا يجب الوفاء بها؟ هذا هل هو المعنى كما هو قد يظهر من عبارات من؟ عبارات السيد، بل عبارات الإيرواني والشيخ الأعظم، وأنه الشرط في العقد الجائز خارج من تحت دليل المؤمنون عند شروطهم. تفتين؟ أخرجوا الشروط في العقود الجائزة من أي تحت أي دليل؟ المؤمنون عند شروطهم، خلاص. هل هكذا يعني؟ أو أن الصحيح أن هناك معنى آخر للشروط في العقود الجائزة؟ هذا ما يأتي بحثه غدا. ما معنى أن الشرط في العقد الجائز لا يجب الوفاء به؟ شنو يعني المطلب؟ فمن هنا تبين هذا اليوم شيخنا أن عندنا عدة مطالب كبروية، التفتوا إليها. المطلب الأول، ما هي حقيقة الشرط؟ هل حقيقة الشرط هي التزام مستقل في ضمن التزام البيع، أو أن البيع التزام بالبيع معلق على الشرط، أو مرجع الشرط إلى التزامين التزام في ضمن التزام، وما معنى الالتزام في ضمن التزام؟ هذا مطلب بحثناه اليوم كبروي في كل الشروط. بحث آخر، أنه شرط عدم الفسق، هل يفرق فيه بين كونه في نفس العقد أو في غير العقد؟ كما أفاد السيد الخوئي قدس سره في بحث الخيارات وفي حاشية له في كتاب المضاربة، أو أنه لا فرق وأن الشرط صحيح؟ واضح. مطلب ثالث، أن الشروط في العقود الجائزة جوازا ذاتيا أو عرضيا لا يجب الوفاء بها كما أفاد الشيخ والمحقق الإيرواني وجم من المحشين لمكان التبعية، ورتبوا على ذلك عدم وجوب الوفاء بالشروط في العقود الجائزة طرًا والجائزة بالخيار كما وردنا. هذا المطلب رقم كام؟
ثالث.
المطلب الرابع، أن تطبيق الكبرى أن العقود أن الشروط في العقود الجائزة بل لا يجب الوفاء بها، هل يصح تطبيقه على شرط الفعل في المقام أو لا؟ بينا أن هذا مبني على الخلاف في أن الشرط هل حيثيته تكليفية فقط أو حيثية تكليفية ووضعية؟ فبناء على أن الشرط حيثية تكليفية فقط فيشمله دليل البيعان بالخيار، فيكون العقد خياريا، فيأتي إشكال الإيرواني. أما بناء على مسلك الشيخ والذي لعله المعروف بين الأعلام خلافا للسيد الخوئي وجمعين، هو أن الشرط يتكفل بيان حيثية وضعية وهو سلب السلطنة، بحيث أن المشروط عليه لا سلطنة له على التصرف، فيكون العقد لازما لعدم قدرته على الفسخ، فلا يرى الإشكال المحقق الإيراني. والمطلب اللي علقناه إلى غد، ما معنى قولهم أن الشروط في ضمن العقود الجائزة جوازا ذاتيا أو عرضيا لا يجب الوفاء بها؟ هل هو كما يظهر من عبارات الشيخ الأعظم والإيرواني، يعني لا يشمله دليل المؤمنون عند شروطهم؟ فلو قال وهبتك الكتاب بشرط أن تخيط الثوب، له أن يتصرف في الهبة دون أن يفي بشرط؟ أو لا معنى آخر يأتي بحثه غدا. وصلى الله عليه. أبحاث كثيرة تحتاج إلى تأمل، مراجعة، تفكير واضح. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.